من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الشروع في المقصود، أخ شيع ورقة يقول: يا شيخ، أنا متردد لا أفهم، ووزري على من لم يصبر علي فيفهمني فجزيت خيرا. يعني طبعا الكلام خطير، كما قلت قبل ذلك وما زلت، أنا بشر وأحاول قدر استطاعتي أن أسمع للجميع بقدر ما أتيت، فإن وجد أحد منكم شيئا ظن أن صدري ضاق به فأعتذر، وإن كان هذا بفضل الله ما حدث، ولكن لو ظن أنه حدث أنا بعتذر له ابتداء. الأمر الثاني، نحن كنقول في كل مكان، نحن في دراسة ولسنا في وعظ ولا في إرشاد، وأي أخ مشكل عليه أمر يقول، ولكن الإشكالية بتيجي فين بقى؟ نحن نتبع الدليل ونتبع كلام أهل العلم، كون إن بعض القوم لا يستوعب الدليل ولا يستوعب الكلام دي مشكلته. ومن أجل هذا أنا قلت لكم مرارا، قلت لكم يا أخواننا في كثير من المسائل تحتاج إلى طول وقت بحيث تقدر أن تستوعبها. لذلك لو أنتوا تلاحظوا في لما جينا نتكلم في شرح العقيدة في البداية، الشيخ صالح بيتكلم ويقول: فرق بين كلام السلف حينما يقررون المعتقد وحينما يردون على المخالف. فممكن احنا نتكلم في بعض الأمور نذكر كلام لنبين ضلال المخالف ومخالفته، هذا ليس تقريرا لمعتقد السلف في المسألة. ومن أجل ذلك أرجو إن أشكل عليك شيء وخلاص وجبنا لك الدليل ما زال الأمر مشكل، ادع الله أن يوفقك وأن يشرح صدرك لفهم هذه الأمور. وأيضا هذا ليس فيه دعوة إن احنا يعني نوقف النقاش ولا نسمع لأحد، لا يا أخوانا، هذا الأمر نحن براء منهم. أي أخ يريد أن يتناقش ويسأل ويرد ويأتي بأدلة ويصحح إن أخطأنا في شيء، فوالله يخوانا على الرأس والعين، لأننا بفضل الله ما ادعينا ولن ندعي شيئا من العلم، ولكن كل ما في الأمر أهو نتعاون فيما بيننا حتى نصل إلى بر الأمان. يقول: ما زال الكلام موصولا حول ما ذكره الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في ذم البدع على الإطلاق، وهل يا ترى يخصص هذا المطلق هذا المطلق يقيد أم لا؟ وتكلمنا عن حديث من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. قال: والجواب عن الإشكال الثاني أن جميع ما ذكر اللي هم ما ذكره المخالف من تضمين الصناع وجمع القرآن وقتل الجماعة بالواحد، قال أن جميع ما ذكر فيه أو ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل البدعة المحدثة. والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول، وإن كان فيها خلاف بينهم ولكن لا يعود ذلك بقدح على ما نحن فيه. طيب، اكتب عندك كده شروط المصلحة المرسلة: أن تكون مصلحة حقيقية وليست وهمية أو ظنية. الثاني، ألا تخالف نصا شرعيا. الثالث، أن تكون مصلحة حقيقية ليست وهمية ولا ظنية ألا تخالف نصا شرعيا. الثالث، أن تكون مصلحة عامة وليست شخصية. يقول الشاطبي: أما جمع المصحف وقصر الناس عليه فهو على الحقيقة من هذا الباب. والله يا شيخ أيمن، هي الجواب إيه؟ أن الشارع لم يشهد باعتبارها ولم يشهد بإلغائها، ده الجواب المجمل. أما المفصل لابد أن نعرف مباحث العلة، ولكي تعرف مباحث العلة لابد من معرفة القياس، لازم التسلسل ده. ولكن الجواب المجمل إن المصلحة المرسلة شيء لم يشهد الشرع باعتباره ولم يشهد بإلغائه، وتكون في العاديات وليست في العبادات. عملك في العاديات وليست في العبادات. أما جمع المصحف وقصر الناس عليه فهو على الحقيقة من هذا الباب، إذ أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، تسهيلا على العرب المختلفات اللغات، فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة. إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لباب الاختلاف في القرآن، حيث اختلفوا في القراءة حسب ما يأتي بحول الله تعالى، فخاف الصحابة رضوان الله عليهم اختلاف الأمة في ينبوع الملة، فقصروا الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان وأطرحوا ما سوى ذلك، علما بأن ما أطرحوه مضمن فيما أثبتوه، لأنه من قبيل القراءات التي يؤدي بها القرآن. ثم ضبطوا ذلك أيضا بالرواية حين فسدت الألسنة، ودخل في الإسلام أهل العجمة خوفا من فتح باب آخر من الفساد، وهو أن يدخل أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءات ما ليس منها، فيستعين بذلك في بث إلحادهم. ألا ترى أنه لم يمكنهم الدخول من هذا الباب، دخلوا من جهة التأويل والدعوة في معاني القرآن حسب ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. يعني مقصد الإمام الشاطبي رحمة الله عليه أن الصحابة لما فعلوا ذلك أرادوا أن يسدوا الباب أمام أهل العجم أهل العجم، حتى لا يدخلوا في ألفاظ القرآن ما ليس منه، وربنا عز وجل قذف هذا في قلوبهم تحقيقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مع أن أهل العجم وغيرهم من أهل البدع دخلوا في القرآن بتحريف الألفاظ وبتأويلها تأويلا غير مستساغ. فحق ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن له أصلا يشهد له في الجملة، وهو الأمر بتبليغ الشريعة، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأمته مثله في الحديث: ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأشباهه. والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة، لأنه من قبيل المعقول المعنى، فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتاب وغيره. كذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى، إذا لم يعد على الأصل بالإبطال كمسألة المصحف، ولذلك أجمع عليه السلف الصالح. وأما ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل، فقد ثبت في السنة أصل كتابة العلم، ففي الصحيح قولهم صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وأبو شاه رجل من اليمن أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الفتح، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فلم يتمكن من حفظه، فأمر أو أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وعن أبي هريرة أنه قال: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. يريد بهذا الحديث إثبات كتابة السنة في الصدر الأول. وذكر أهل السير أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحي وغيره، منهم عثمان وعلي ومعاوية والمغيرة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنه. وأيضا فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعين لضعف الحفظ وخوف انضراس العلم، كما خيف على القرآن في زمان أبي بكر، فدليل كتب العلم إذا خيف دروس كتب العلم إذا خيف دروسه عتيد، وهو الذي نبه عليه اللخمي فيما تقدم. وإنما كره المتقدمون كتب العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة، فكل من سمى كتب العلم بدعة فإنه متجوز، وإما غير عارف بموضع لفظ البدعة، فلا يصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدعة. وإن تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة وأن البناء عليها غير صحيح عند جماعة الأصوليين، فالحج عليهم إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه، وإذا ثبت اعتبارها في صورة ثبت اعتبارها مطلقا، ولا يبقى بين المختلفين نزاع إلا في الفروع. يعني يريد أن يقول لو كان علماء الأصول اختلفوا في مشروعية المصالح المرسلة بين المنع وبين الأخذ، يقول الشاطبي فإجماع الصحابة على العمل يحسم كل نزاع. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأعطى الحديث كما ترى أن ما سنه الخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما سنوه لا يعد أحد أمره، إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة، وإما بغير دليل ومعاذ الله من ذلك، ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة. واضح ديت؟ لأن ما سنوه لا يعد أحد أمرين، إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة، وإما بغير دليل ومعاذ الله من ذلك، ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة. يقصد الشاطبي بهذا الحديث اللي هو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة فدليلهم من الشرع ثابت فليس ببدعة، ولذلك أردف الأمر باتباعهم بالنهي عن البدع بإطلاق، ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في الحديث التدافع. يعني إيه؟ لو أن عمل الصحابة يحتمل البدعية المذمومة ما أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمر باتباعهم بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة بالواحد لأنه منقول عن عمر بن الخطاب وهو أحد الخلفاء الراشدين، وكذلك تضمين الصناع وهو منقول عن الخلفاء الأربعة. وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فلم أره ثابتا من طريق صحيح، وإن سلم فراجع إما لأصل المصالح المرسلة وإما لباب تحقيق المناط، وكذلك الأخذ بقول الميت دمي عند فلان من باب المصالح المرسلة، إن لم نقل إن أصله قصة البقرة، وإن ثبت أن المصالح المرسلة مقول بها عند السلف مع أن القائلين بها يذمون البدع وأهلها ويتبرؤون منهم، دل على أن البدع مبينة لها وليست منها في شيء. ولهذه المسألة باب تذكر فيه بعد إن شاء الله. خذوا بالكم، مسألة عند الفقهاء وهي إيه؟ رجل يتشحط في دمه أو يعالج سكرات الموت من اعتداء عليه، من اعتداء عليه، فدخل عليه رجل فقال له دمي عند فلان، فلان قتلني، فهل يا ترى هذا القول يعتد بينة وقرينة ويثبت دمه عند هذا الذي ادعاه؟ السؤال واضح؟ ليس هناك استدلال بقصة البقرة، لأن قصة البقرة شرع من قبلنا، وأيضا ليس الغرض من القصة إثبات دم فلان عند فلان، وإلا الغرض من القصة حسم النزاع وامتثال للأمر. طيب لو حدث هذا، واحد بيعالج سكرات الموت من اعتداء عليه، واحد تاني ماشي، يعني انت ماشي في الطريق لقيت واحد بيعتدي عليه بضرب وبيحتضر، مالك؟ قال لك فلان قتلني. هذا يا اخوانا لا يعد قرينة قطعية لثبوت التهمة، ولكن هذا سماه الفقهاء بلوث الاتهام. ايه معنى لوث الاتهام؟ يعني أصابع الاتهام تشير لهذا الرجل. ففي هذه الحالة يبحث حتى نستدل على الحقيقة، والاتهام وجه لهذا الرجل. أما لو لم يوجد قرائن أخرى تدل على أنه القاتل، فاعتراف المجن عليه بأن فلان قاتله لا يكفي. واضحة؟ يقول: فراجع إما لأصل المصالح المرسلة، وإما لباب تحقيق المناط. المناط هو العلة، وتحقيق المناط أي إثبات العلة التي توجد في الأصل للفرع، ومن ثم سيثبت الحكم. تحقيق المناط ثاني، تحقيق المناط أي إثباته. طيب المناط اللي هي العلة، يعني معنى الكلام ده عندنا أصل وفرع. الأصل له حكم وله علة، نريد أن نأتي بهذه العلة ونضعها على الفرع. لما؟ لأن الفرع مجهول الحكم، ونريد أن نتعرف على حكم. فقالوا إن علة الفرع هي نفسها علة الأصل، فبنعمل حاجة اسمها تحقيق المناط، يعني غلبت الظن على أن العلة الموجودة في الأصل هي الموجودة في الفرع. فإن غلب على الظن ذلك فهذا يسمى تحقيق المناط. في هذه الحالة نأتي بحكم الأصل ونضعه على الإيه؟ على الفرع. مثال ذلك: علة الخمر هي الإسكار وفطور في البدن مفتر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. فإذا نظرنا إلى هذه العلة تجدها موجودة في الحشيش والأفيون والبودرة والبنج وغير ذلك. وعليه قرر العلماء أن حكم هذه الأشياء، الحشيش والأفيون والبنج والبودرة، أشد من حكم الخمر، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يبقى مناط يعني علة موجودة في أصل عاوز تنقلها لإيه؟ لفرع. واضحة؟ فصل: تقسيم البدع اعتبارا بأحكام الشريعة الخمسة. طيب، ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة، ولم يعدوها قسما واحدا مذموما، فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. طيب، هذا الكلام يا أخوانا مما انتقد على الإمام الشاطبي، وإن كان هو نقل كلام لبعض أهل العلم، ولكن هذا القول مرجوح. تقسيم البدع إلى بدعة واجبة وبدعة مستحب ومباح ومحرمة ومكروهة، هذا التقسيم على خلاف الأدلة، والصواب أن كل بدعة ضلالة. ولكن سنقرأ الباب ونتكلم عما هو فيه، وإن أردنا أن نصحح هذا القول فليس لنا سبيل إلا أن الكلام عن البدعة هنا باعتبار اللغة لا باعتبار الشرع. يقول: وبسط ذلك القرافي بسطا شافيا، وأصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين بن عبد السلام، وها أنا آتي به على نصه. فقال: اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع، نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره، والحق التفصيل، وأنها خمسة أقسام. قسم واجب وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع، فإن التبليغ لمن بعدنا من القرآن واجب إجماعا وإهمال ذلك حرام إجماعا، فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه. هنا يا أخوانا الإمام الشاطبي نقل باعتبار الكلام في الوسائل وليس باعتبار الكلام في المقصد. يعني إيه؟ قال لك المقصد عندنا والأصل إبلاغ القرآن للخلق. طيب إبلاغ القرآن للخلق هذا واجب، ولكن لكي نبلغه هناك وسائل، الوسائل ديت المسلوكة لتبليغ القرآن للخلق والبلاغ واجب، فالعلماء قرروا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن لابد أن نراعي عند سلوك وسيلة تؤدي إلى واجب الوسيلة بتأخذ حكم الوجوب، لأن الوسائل لها أحكام المقصد، ولكن لابد أن نراعي ألا نسلك وسيلة نص الشارع على حرمتها. فعندنا مثلا إبلاغ القرآن، كيف يبلغ القرآن؟ القرآن عبارة عن كلام الله، مظبوط؟ يبلغ عن طريق الكلام، يعني نسجل الكلام وينتقل من قوم، أو يكتب. طيب ما نفس الطريقة، أنا هبلغ الكلام بس هبلغه عن طريق ألحان موسيقية، يبقى لا يجوز بالرغم أن أنا أبلغ، يعني هو عبارة عن بلاغ، بدل ما أقرأ أنا القرآن وأقرأه بأحكام التجويد مرتلا غضا طريا كما أنزل، هقرأه على أنغام موسيقية، واخد بالك؟ يعني يقرأ الآيات والدرابوكة شغالة وراه ويسجل وينشر للناس. طيب ما هو ده بلغته، ولكن هنا سلكت أنت وسيلة الدليل الشرعي نص على حرمتها، واللي احنا بنقوله دائما الوسائل لها أحكام المقصد. يبقى هنا الإمام الشاطبي اتكلم عن أصل القرآن أم اتكلم عن الوسيلة التي بها يوصل القرآن؟ الوسيلة، فهي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القسم الثاني المحرم. ما احنا قلنا التقسيم الأول غير صحيح، احنا قلنا تقسيم البدع إلى خمسة أقسام غير صحيح يا أخوانا، ولكن من باب التنزل مع الإمام لأنه أتى بالباب هنا نقلا عن مشايخ من أهل العلم، قلنا هذا باعتبار اللغة وليس باعتبار الشرع. يقول القسم الثاني المحرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة، كالمكوس اللي هي بلغة العصر تفهمها بسرعة، يعني ضريبة المبيعات، واخد بالك؟ والمحدثات من المظالم والمحدثات المنافية لقواعد الشريعة، كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث، وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه وهو في نفسه ليس بأهل. طبعا ده كله طرق غير مشروعة وبدعة ومحرمة، ولكنها باعتبار إيه؟ باعتبار كونها وسائل ولا باعتبار كونها مقاصد؟ وسائل، خد بالك. القسم الثالث من البدع مندوب إليه، وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته، كصلاة التراويح وإقامة صور الأئمة والقضاء وولاة الأمور، على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. هنا بيقوله المراد هيئاتهم وأحوالهم في لباسهم ومجالسهم، وهي التي تسمى الآن بالمظاهر كما يعلم مما يأتي. يعني إيه؟ هنخلي مثلا القضاء لهم زي معين حتى يهابوا، وكذلك الأئمة وكذلك العلماء وكذلك ولاة الأمور، كما يحدث في إيه؟ في الجيش عقيد وعميد والكلام ده. يقول بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس، وكان الناس في زمن الصحابة رضوان الله عليهم معظم تعظيمهم إنما هو بسأب الدين وسبق الهجرة، ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن، وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور. الصور معناها إيه؟ الهيئة والشكل، فتعين تفخيم الصور حتى تحصل المصالح. وقد كان عمر بن الخطاب يأكل خبز الشعير والملح، وقد كان عمر يأكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله نصف شاه كل يوم، لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة، فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ النظام. ولذلك لما قدم الشام وجد معاوية بن أبي سفيان قد اتخذ الحجاب واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية وسلك ما سلكه الملوك، فسأله عن ذلك فقال إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا، فقال له لا آمرك ولا أنهاك، ومعناه أنت أعلم بحالك، هل أنت محتاج إلى هذا فيكون حسنا أو غير محتاج إليه. فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأمصار والأعصار والقرون والأحوال، فكذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة وربما وجبت في بعض الأحوال. القسم الرابع بدعة مكروهة، وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة. ومن ذلك في الصحيح ما خرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام. ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات المحدودات كما ورد في التسبيح عقب الفريضة 33 فتفعل 100، وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل 10 أصوع بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع وقلة الأدب معه، بل شأن العظماء إذا حددوا شيئا وقف عنده وعد الخروج عنه قلة أدب. والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع، لأنه يؤدي إلى أن يعتقد أن الواجب هو الأصل والمزيد عليه. ولذلك نهى مالك عن إيصال صيام 6 أيام من شوال لئلا يعتقد أنها من رمضان. وخرج أبو داود في مسنده أن رجلا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفرض وقام ليصلي 2 ركعتين، فقال له عمر بن الخطاب اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك، فبهذا هلك من قبلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن الخطاب، يريد عمر أن من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض واعتقدوا الجميع واجبا، وذلك تغيير للشرائع وهو حرام إجماعا. القسم الخامس البدع المباحة، وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل للدقيق. ففي الآثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل، لأن تليين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة. فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما، وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر فيما يتقاضاها كرهت. فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع، انتهى ما ذكره القرافي. وذكره شيخه في قواعده في فصل البدع منها بعد ما قسم أحكامها إلى 5، أن الطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدع على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإجاب فهي واجبة، إلى أن قال وللبدع الواجبة أمثلة، أحدها الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى أيضا كلام العز بن عبد السلام عن الوسائق اللي هي علوم الآلة يتعلمها ليعرف مراد المولى عز وجل. الثاني حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة، يعني في ألفاظ في الكتاب والسنة معانيها غريبة فاعتنى العلماء بها واهتموا. والثالث تدوين أصول الفقه. والرابع الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم. واعلموا إخواني أن الكلام في الجرح والتعديل قائم ما دامت السماوات والأرض. يعني من ظن أن هذا العلم مقصور على رواة الحديث وإمتهم فقد أبعد الندعة وابتعد عن نهج السلف. ثم قال وللبدع المحرمة أمثلة، منها مذهب القدرية ومذهب الجبرية والمرجئة والمجسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. يعني الرد على هؤلاء القوم من البدع الواجبة، عدها الإمام من البدع باعتبار اللغة، لأن في الصدر الأول لما نشأت بدعة القدرية كان رد ابن عمر أخبر هؤلاء أني بريء منهم وهم براء مني، وذكر الحديث. أما اليوم فجاءت المصنفات والرد على الشبهات والطعن في كلامهم، فكانت بدعة من هذا المنطلق. قال وللمندوب أمثلها، إحداث الربط. إحداث الربط يا أخوانا اللي هم المجاهدين، ناس يروحوا وناس يرجعوا، والمدارس وبناء القناطر، ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها صلاة التراويح، وقلنا في صلاة التراويح أن أصلها مشروع، ومنها الكلام في دقائق التصوف. ليس في التصوف خير قط، ليس في التصوف خير قط. ومن قال من أهل البدعة أن شيخ الإسلام أثنى على المتصوفة، ينبغي أن يقرأ كلام شيخ الإسلام من أوله إلى آخره ونعرف معتقد شيخ الإسلام. أما لفظ ذكر شيخ الإسلام لاعتبارات معينة تروج وتنشر لإرضاء القوم، هذا هو التلبيس والضلال بعينه. ومنها الكلام في الجدل، ومنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل إن قصد بذلك وجه الله. جمع المحافل يعني إيه؟ عمل إيه؟ مؤتمر عام مثلا، أو جمع الناس لتعليمهم واستدلالهم على بدع هؤلاء والرد عليه. قال وللمكروه أمثلة، منها زخرفة المساجد، بل الصواب التحريم وتزويق المصاحف، لما رواه الإمام ابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. زخرفتم مساجدكم، وفي رواية زوقتم، وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. رواه الإمام ابن أبو شيبة بسند صحيح من حديث أبي الدرداء. روى الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم، وفي رواية زوقتم، وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح أنه من البدع المحرمة. تلحين القرآن وهو الذي يحدث الآن في الديار المصرية من القراء الذي يسمى بالختمة المجودة، يا أخوانا هؤلاء القوم جميعهم باعترافهم ما التحقوا بالإذاعة إلا بعد دراسة الموسيقى العربية، واخد بالك، والسلم الموسيقي والكلام ده كله، كلامهم بالشكل ده ويعترفون بهذا بل يفخرون بذلك. قال بس يا أخي الفضل، ومن يشك في ذلك؟ إيه مستهجنها؟ الله يبارك لك، القرآن نقل إلينا متواترا بالكتاب ولا بالكلام؟ متى أحدثت هذه القراءة في مصرنا؟ ده لسه في القرن الثامن عشر، في أوائل القرن التاسع، أخبرك دي قراءة على النغمات الموسيقية محرمة ولا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. أنت راجل مثلا لو أنت درست علم التجويد، واخد بالك، وهو ده الأساس اللي بنضبط به الوقوف على رأس كل آية، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مظبوط. والمد اللي هو اللازم والمد الحرفي والمد الطبعي إلى غير ذلك. هل الناس دي متقيدين بهذه الأشياء؟ متقيدين؟ ما ترد يا أخي. متقيد؟ لا هات من أول محمد رفعت. متقيد؟ من قال الكلام ده يا شيخ؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ الطريقة نفسها تخضع للمقامات الموسيقية. خبر يا إخوانا؟ أيوة أنا بقولك لا يجوز مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال، لا يجوز مطلقا. ده أنا ذكرت لكم مرة الموضوع قبل كده، ده بوداني سمعت ورأيت بعين. شيخ بيقرأ، فتاني يوم بقى كان بيقرأ في الجمعة، تاني يوم بقى في صلاة الظهر يوم السبت، داخل المسجد أصلي لقيته قاعد واحد قاعد جنب، قال له الحتة بتاعت البدح كانت حلوة قوي، قال له انهي، قال له كذا كذا، قال له انا جبتها على انغام فكروني لأم كلثوم. ده بوداني انا سامع وبعناية شايف، واخد بالك. دخل بيقول له الحتة اللي قرأتها امبارح في الصلاة في قرآن الجمعة كانت حلوة قوي، قال له انهي، قال له كذا كذا، قال له انا قلتها على نغمة فكروني لأم كلثوم. خبر ايه يا اخوانا؟ ده ديت المسألة يعني ايه، مش ثوابت قبل الثوابت. كتاب ربنا عز وجل لابد أن ينزع عن هذا، ولابد أن يقرأ كما قرأه الصحابة ونقل إلينا بالنقل المتواتر. نعم. أيوة طيب احنا قلنا ها تفضل شيخ. أنا بتكلم على إيه دلوقتي؟ بس ده كلام. أما الترتيل هم متقيدين فيه، مش عاوز كلام، ولكن نخشى من سماعك للمرتل أن ترق للمجود. واخد بالك يا اخوانا؟ ها؟ الكلام واضح؟ خلاص لما الكلام يكون واضح خلاص اتفضل يا احمد.
في احد القراء انا اعلمه جدا جاء بالقناه وقال لما طلبوا منه موضوع ان هو يقرا بالقناه قال انا ما اعرف عنها شيء اصلا، ثم بعد ذلك وصفه طيب يعني، فواحد قال لهم ان تاخذ هذا الرجل ستخسرون الكثير، ولو كان لم اقرا اصلا بهذه المقالات انا لا اعرف.
الله يكرمك يا شيخ محمود. لما نريد أن نتداخل نريد أن نتداخل بسؤال، أما بضرب أمثلة فهذا في غير الدرس. في فرق أنه هو يجهل المقامات الموسيقية، وفي فرق أنه يقرأ بالمقامات الموسيقية. فرق بين الاثنين، هو يجهلها جاهل ولكن قلد وقت ما عندنا في القرية، واخد بالك، اثنين شباب كده مبتدع ضالين بدأوا يقلدون الكبراء حزب القذة بالقذة وهو لا يعرف شيء. طيب يبقى العلة ان هو قرأ القرآن بقراءة غير شرعية. انتبهوا يا اخوانا الله يبارك فيكم، كفى مجاملة وكيف تعامل مع البدع بالعواطف، كفى هذا. يقول وللمكروهات أمثلة، منها زخرفة المساجد وتذويق المصاحف، وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح أنه من البدع المحرمة. قال وللبدع المباحة أمثلة، منها المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، هذا من البدع المحرمة وليس من البدع المباحة، لأن هذا اتخذوه سنة. نعم. في المساجد يعني اللي حصل هنا يقولوا زخرف زخرف، وإلا اخبرني كده لازمتها ايه ديت اللي هي الفرن دي، واخد بالك انت ازاي؟ طيب لازمتها بقى الزخرفة دي مخالف. قال عمر رضي الله عنه أكن الناس من البرد والحر، وإياك أن تحمر وإياك أن تصفر. مش معنى كده ان احنا نقفوا على المحار، ما قلناش الكلام ده، واخد بالك انت ازاي؟ لا، يكون فيه كده ايه وسطية في التصرف والالتزام. يقول ومنها التوسع في اللذيذ من المأكل والمشرب والملابس والمساكن ولبس الطيالصة وتوسيع الأكمام، وقد اختلف في بعض ذلك فجعله بعض العلماء من البدع المكروهة، وجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعده كالاستعاذة والبسملة في الصلاة. انتهى محصول مقال. وهو يصرح مع ما قبله بأن البدع تنقسم بأقسام الشريعة، فلا يصح أن تحمل أدلة ذم البدع على العموم بل لها مخصصات. ده كلام العز بن عبد السلام، وقبله كلام الإمام القرافي. والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع. متدافع يعني متعارض، لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع ولا من قواعده. وضحت كلمة قواعده؟ لأن ما دل عليه النص الشرعي فهو من الأمور الشرعية، ومن القواعد فهو على طول بيبقى من المصالح المرسلة. إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولا كان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعة وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة أخرى، إذ لو دل دليل على منع أمر ما أو كراهته لم يثبت بذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية. طبعا أنتم عارفين الفرق بين البدعة والمعصية، المعصية بيفعلها العاصي وهو يعلم أنه يعصي ربه، أما البدعة يظن أنه يتقرب إلى الله. قال القتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها فلا بدعة يتصور في ذلك التقسيم البتة إلا الكراهة، الكراهية والتحريم حسب ما يذكر في بابه إن شاء الله. فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدعة صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح. شفت يا أخوانا المنهج السلفي القح يعترف للشيخ بالإمامة والفضل، ولكن إذا خالف يرد عليه بأدب وبلطف. ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف في معرفته بما يلزمه في خرق الإجماع، وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل، فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة. وده إن شاء الله هيجينا قدام، بس بستعجلها شوي. إن الأعمال العبادي تنقسم باعتبار ما دلت عليه الأدلة إلى ثلاثة أقسام. أعمال العبادي هيجي مبحث طويل، بس خذ المعلومة لعل المنية تأتينا. أعمال العبادي تنقسم باعتبار ما دلت عليه الأدلة إلى أقسام. القسم الأول ما دلت عليه الأدلة إجمالا وتفصيلا، مثل الصلوات الخمس والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. دي إيه؟ أعمال الدليل الشرعي دل على جملة وإيه وتفصيل. وليطوفوا بالبيت العتيق، كم شوط يا أخوانا؟ سبعة. إن الصفا والمروة من شعائر، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، سبعة. يبقى هنا العمل ده الشرع دل عليه جملة وتفصيل. القسم الثاني لم يدل عليه لا جملة ولا تفصيلا، لم يدل عليه لا جملة ولا تفصيلا. مثال ذلك ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. القسم الثالث ما دل عليه الدليل جملة لا تفصيلا. كم يبقى المغرب يا مصطفى؟ طيب يقول فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة. فهمت كلمة المعينة؟ يبقى دل عليها جملة وتفصيلا، وإن كانت تلائم قواعد الشرع فمن هنالك جعل القواعد هي الدل على استحسانها، فتسميته لها بلفظ البدع هو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة المعينة واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد. يبقى أنا عندي دليل جملة وتفصيل ودليل إيه؟ جملة بس، واخد بالك؟ ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة، وصار من القائلين بالمصالح المرسلة، وسماها بدعا في اللفظ، كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة، كما سيأتي إن شاء الله. أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه ولا على مراد الناس، لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجماع. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ننشغل إن شاء الله بالأذكار ونصلي المغرب ونستكمل دروسنا، نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل.